إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. نحيي مستمعينا في بداية متابعة أخرى للبرامج المعدة اليوم الاثنين، معكم أولا ميسون أبو الحب، وبمساعدة عدد من الزملاء والمراسلين سيقدمنا تغطية جديدة لآخر تطورات الوضع في العراق في ملف اليوم الإخباري.
أهلا بكم في ملف العراق، أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب. من العناوين الرئيسية: هدوء نسبي في العراق بعد أسبوع من تسليم السلطة إلى العراقيين، وجلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني يعارض فرض عقوبة الإعدام على صدام حسين.
الإعدام هو موت لحظة واحدة، لكن بقاء في سجن مؤبد يرى أو يسمع تطورات الوضع في العراق والتقدم والازدهار في العراق بعد إنهاء حكمه الأسود المجرم، وكل لحظة فيه موت له.
وفي الملف طائفة أخرى من الأخبار قبل أن نبدأ، هذه نشرة لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم نشرة الأخبار العراقية المفصلة. أفادت وكالات أنباء عالمية بأن الحكومة العراقية المؤقتة أرجأت اليوم الاثنين استصدار قانون أمن للتصدي للمقاتلين دون أن تكشف عن سبب التأخير الجديد. وجاء في نبأ بثته وكالة رويترز أن إياد علاوي رئيس الوزراء ألغى فجأة مؤتمرا صحفيا في شأن القانون المذكور قبل وقت قصير من موعد انعقاده. ونقل عن مسؤول في مكتبه القول أنه لم يتحدد موعد جديد لإعلان القانون. على صعيد ذي صلة، قال الرئيس العراقي غازي الياور إن الحكومة المؤقتة وافقت على إعادة العمل بقانون للسلامة الوطنية صدر في الستينات من القرن الماضي، يتضمن مواد ضد الإرهاب والإخلال بالأمن العام، لكنه لا يصل إلى حد إعلان قانون الطوارئ. صرح رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي اليوم الاثنين بأن العراق لا يريد قوات لحفظ السلام من دول مجاورة تجنبا لإثارة حساسيات بين طوائفه وعرقياته المختلفة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن علاوي تصريحه لقناة العربية التلفزيونية في مقابلة من المقرر بثها بالكامل في وقت لاحق اليوم، بأن هناك قرارا اتخذه مجلس الحكم العراقي قبل حله، وأضاف أن هذا القرار أخذ في الحسبان الحساسيات بالعراق. كما نقل عن علاوي القول أن بإمكان جيران العراق تقديم مساعدة أكبر من خلال حماية حدودهم ومنع التسلل حسب تعبيره. وفي السياق ذاته، ذكرت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية اليوم الاثنين أن الأردن لا يزال متمسكا برأيه بأن إرسال قوات إلى العراق من دول الجوار ليس في المصلحة. رويترز نسبت إلى أسماء خضر قولها: لازلنا نعتقد أنه من غير الملائم أن تشترك دول الجوار في أعمال ذات طابع عسكري داخل العراق، على حد تعبيرها. وأضافت الناطقة الرسمية الأردنية أن بلادها مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة لكي يسترد العراق سيادته، لأن المملكة لها مصلحة كذلك في استقرار العراق حسب ما نقل عنها. قال ناطق باسم الجيش الأمريكي أن مقاتلين أطلقوا نيرانا أرضية مضادة للطائرات وأسلحة خفيفة وقذائف صاروخية على طائرة مروحية طبية أمريكية اليوم الاثنين، وأصيب في الهجوم قائد الطائرة ومساعده. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن الطائرة كانت تحلق فوق منطقة شمالية غربية من الفلوجة وعلى متنها مريض بحاجة إلى جراحة عاجلة. الناطق العسكري الأمريكي أوضح أن الطائرة تمكنت من مواصلة الطيران والوصول إلى مكان آمن، حيث نقل الثلاثة إلى مروحية طبية أخرى حملتهم إلى مستشفى. أعلنت الشرطة العراقية أن قنبلة انفجرت اليوم الاثنين في مدينة الموصل وأصابت 5 مواطنين. وفي البصرة قتل مواطن عراقي وجرح 4 آخرون حين سقطت قذائف هاون تستهدف مبنى حكوميا على منازل قريبة خطأ، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. نفى الناطق باسم الكتيبة البولندية العاملة في العراق الكولونيل روبرت ستيرزيليتسكي الأحد المعلومات التي أعلنتها الشرطة العراقية في كربلاء حول إصابة 11 عراقيا برصاص الجنود البولنديين في غرب المدينة. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق تصريحه للإذاعة البولندية العامة قوله إن هذا غير صحيح ولم يسجل مثل هذا الحادث في غرب كربلاء، إنه أمر مختلق على حد قوله. في المقابل أشار الناطق إلى أن انفجار لغم في جنوب شرق كربلاء صباح اليوم أدى إلى إصابة مواطن عراقي بجروح بعدما اصطدمت سيارته بشجرة. هذه الأخبار يا سادة تصلكم من إذاعة العراق الحر من براغ. ذكر رئيس الوزراء الماليسي عبد الله أحمد بدوي اليوم الاثنين أن الدول الإسلامية لم تعلن موقفها بعده في شأن إرسال قوات للعراق، مضيفا أن العنف الدائر لن يشجع دولا كثيرة على اتخاذ تلك الخطوة. رويترز نقلت عن عبد الله الذي يرأس منظمة المؤتمر الإسلامي أن الدول الإسلامية الأكثر ثراء بالمنطقة ربما كانت أنسب من يمكنه مد يد العون. وأضاف في مؤتمر صحفي يقول لم نتلقى بعد أي إشارة من دول للمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن استعدادها للمشاركة في القوة المتعددة الجنسيات على حد تعبيره. قال المدير الإداري لسلطة الائتلاف السابقة في العراق بول بريمر أمس الأحد أن محاكمة صدام حسين لن تغير شيئا في عزم الإرهابيين على مواصلة هجماتهم في العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بريمر تصريحه لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية بأن الإرهابيين أمثال الأردني أبو مصعب الزرقاوي وإرهابي القاعدة ليسوا بحاجة إلى ذريعة مثل محاكمة صدام على حد تعبيره. أيها السيدات والسادة، وتنتهي بذلك هذه النشرة من الأخبار العراقية المفصلة قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر من براغ. عودة الآن إلى فقرات الملف العراقي.
تفاصيل ملف العراق. أعمال العنف في العراق مستمرة ولكن بشكل محدود بعد أسبوع واحد من نقل السلطة إلى العراقيين يوم الاثنين الماضي 28 حزيران. في هذه الأثناء ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شبكة واسعة من أفراد أسرة الرئيس السابق صدام حسين تساهم في تمويل حركة التمرد وتسليحها. الصحيفة ذكرت أن أحد أقرباء صدام ويدعى فاتك سليمان المجيد حسب تسمية الصحيفة، وهو ضابط سابق في قوات الأمن الخاصة، هرب إلى سوريا بعد الاجتياح يسهم في هذه العملية. الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن 2 من أبناء عمومة صدام من عائلة المجيد يعيشان الآن في سوريا وفي أوروبا يشاركان في إسناد حركة المقاومة في العراق. يذكر أن أفرادا من عائلة المجيد وأصلهم من مدينة تكريت كانوا يتولون مناصب مهمة خلال حكم النظام السابق ويملكون مبالغ ضخمة من المال بفضل تهريب النفط والمعدات العسكرية وبضائع أخرى خلال تلك الفترة. وعلى صعيد محاكمة صدام، عارض جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقية، عارض فرض عقوبة الإعدام على صدام حسين رئيس النظام السابق رغم إقرار طلباني بأن صدام ارتكب جرائم عديدة. جلال طلباني صرح لإذاعة العراق الحر خلال زيارته إلى براغ:
أنا أعتقد أن صدام هو مجرم حرب كبير. الجرائم التي ارتكبتها صدام فاقت حتى جرائم هتلر وموسوليني. الجرائم التي ارتكبها صدام بعضها فريدة في التاريخ. مثلا لأول مرة حاكم يستعمل أسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد أبناء شعبه، ضد الشعب الذي يحكمهم. وكذلك لأول مرة يقوم حاكم بدفن مئات الألوف من أبناء شعبه في مقابر جماعية، وكما هو الحال في العراق. صدام ارتكب من الجرائم البشعة ما يستحق عليها أقوى وأقسى وأشد العقوبات، لكنني كمحامي موقع على عريضة دولية لإنهاء حكم الإعدام في العالم لا أستطيع أن أتناقض مع نفسي. فأنا أعتقد أن إصدار الحكم على صدام يعود إلى المحكمة العراقية، وهذا ما قلته بالضبط. في الحقيقة أنا من المؤمنين بإنهاء حكم الإعدام في العالم، وأعتقد أن الحكم بالإعدام يجب أن ينتهي عالميا، وبالتالي فهذا على النطاق العراقي أيضا صحيح، لكن إنزال أشد العقوبات بصدام حسين يجب أن يكون بقرار من المحكمة. وأنا أعتقد أن الإعدام هو موت لحظة، لا موت لحظة واحدة، لكن بقاء في سجن مؤبد يرى أو يسمع تطورات الوضع في العراق والتقدم والازدهار في العراق بعد إنهاء حكمه الأسود المجرم، هو كل لحظة فيه موت له. أنا أعتقد أن هذا الموت المتكرر التدريجي هو أشد ألما من الموت السريع للحظة واحدة.
جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني في حديث خاص لإذاعة العراق الحرة. في حلبتشة تجمع 3000 شخص وطالبوا بإعدام صدام حسين لما تعرضت له المدينة في عام 1988 عندما استخدمت قوات صدام الغازات السامة، مما أدى إلى مقتل 5000 شخص. التفاصيل في التقرير التالي.
قام ذو ضحايا القصف الكيميائي صباح هذا اليوم في مدينة حلبتة في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام التمثال عمر خاور، الرجل الذي اشتهرت صورته وهو يحتضن وليده فيموتان معا بالقصف الكيميائي. وانضم أهالي القرى المجاورة وأهالي حلبتة إلى المسيرة التي رفعت لافتات تطالب إنزال عقوبة الإعدام على صدام حسين وعلي حسن المجيد وبقية المسؤولين الذين تسببوا في قتل المواطنين، وطالبوا من خلال هتافاتهم بضرورة محاكمة صدام حسين وعلي الكيميائي في حلبجة، مشددين على وجوب محاكمة علي الكيميائي الذي سبب في موت 5000 من أبناء حلبجة في المدينة المنكوبة. وحين وصلت المسيرة إلى مزار الشهداء كان في استقبالها ممثلو برلمان كردستان الذين تسلموا من المتظاهرين ومن ذوي الضحايا مذكرة مرفوعة إلى الشيخ غازي عجيل الياور رئيس الجمهورية العراقية وإلى الدكتور عياد علاوي رئيس الوزراء وإلى برلمان كردستان، طالبوا فيها بالتأكيد على وجوب إعدام صدام حسين وعلي الكيميائي مشددين على ضرورة محاكمتهما في مدينة حلبجة وعلى الأقل لتكون محاكمة علي الكيميائي في المدينة المنصوبة. وفي كلمة ألقاها أحد ممثلي ذوي الضحايا طالب بضرورة تعويض ذوي الضحايا ووجوب إعادة إعمار حلبجة. وفي كلمة قائم مقام حلبجة ناشد المسؤولين الاستماع إلى أصوات ذوي الضحايا وضرورة إنصافهم وتعويضهم عن ضحاياهم وعن بيوتهم وأموالهم التي فقدوها. هذا ومن جهة أخرى أفادت الأنباء الواردة من كركوك أن قوة من الشرطة دهمت اليوم مكرا للإرهابيين كان يضم 6 أشخاص ألقت القبض عليهم على المستمسكات الجرمية التي تثبت ضلوعهم في الأعمال الإرهابية وارتباطهم بالشبكات الإرهابية. وعثرت الشرطة على سيارة سوداء في مرآب البيت، وحسب مصادر الشرطة أن هذه السيارة استعملت من قبل الإرهابيين لتنفيذ عمليات اغتيال عدد من المسؤولين الكرد في كركوك. هذا ودون قاضي التحقيق إفاداتهم وأصدر أمرا بحجزهم تمهيدا لسوقهم إلى القضاء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
محاكمة صدام حسين ما تزال تثير العديد من ردود الأفعال. هيئة الدفاع عن صدام التي تشكلت في الأردن ترفض أن يمثلها محامي عراقي وتسعى إلى اجتذاب محامين عراقيين بين صفوفها. التفاصيل في التقرير التالي.
قال المحامي محمد الرجدان منسق هيئة الدفاع عن صدام حسين أنه رفض طلبا من رئيس المحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة صدام لتوكيل محام عراقي ينوب عن الهيئة بالترافع. وقال الرجدان أن سالم الجلبي أبلغه هاتفيا أن من واجبه ضمان محاكمة عادلة، وإذا أراد ممثلو هيئة الدفاع الترافع في المحكمة فإنه يتوجب تعيين محام عراقي مرافق للجنة، وذلك بموجب القانون الخاص لمحاكمة الرئيس المخلوع. وأشار الرجدان أن هيئته تحاول اختيار محام عراقي أو أكثر لعضويتها، وأكد أن وفدا من هذه الهيئة برئاسة رئيس اتحاد المحامين العرب مستعد للسفر إلى العراق فور أن تتوفر له الحماية اللازمة. وأشار أن نقابة المحامين الأردنيين خاطبت نظيرتها العراقية بشأن الدفاع عن صدام لكنها لم تتلقى إجابة حتى الآن. وجاءت هذه التصريحات عشية سفر الرجدان برفقة اثنين من أعضاء الهيئة إلى ليبيا في زيارة تستغرق يومين بدعوة من عائشة معمر القذافي التي قال الرجدان إنها تطوعت شخصيا للدفاع عن صدام إضافة لتشكيلها لجنة قانونية في ليبيا بهدف دعم هيئته بالدراسات والنصائح القانونية. وكشف أنه لم يتلقى بعد طلبا رسميا من مجموعة من المحامين السودانيين قيل إنهم يرغبون بالانضمام لهيئته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
واصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. بعد إعلان رئيس الوزراء أياد علاوي أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر راغب في حل الميليشيا التابعة له، أصدر الصدر بيانا أكد فيه مواصلة القتال ضد قوات الاحتلال حتى استعادة كامل السيادة وحتى تنظيم انتخابات شريفة. وجاء في البيان أنه لن يتم حل الميليشيا. البيان الصادر عن الصدر وصف الحكومة المؤقتة بكونها غير شرعية وغير قانونية. كان أياد علاوي قد أعلن أن اقتراحا قدمه مقتدى الصدر إلى الحكومة العراقية يقضي بحل جيش المهدي مقابل استخدام عناصر هذا الجيش في الأجهزة الأمنية والعسكرية. صحيفة الحياة الصادرة في لندن ذكرت أن علاوي ما يزال يدرس هذا المقترح. الصحيفة نفسها نقلت عن وزير العدل مالك دوهان الحسن قوله إن علاوي متردد في الموافقة على هذا المقترح لاعتقاده بأن جيش المهدي يضم عناصر بعثية متسللة. مراسل الإذاعة في النجف قال إن البيانات التي يصدرها الصدر ما عادت تهم الناس ولا تؤثر فيهم. ليث محمد علي.
لم تكتمل دورة شمس واحدة على تصريح السيد علاوي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة بأن السيد الصدر ملتزم بالهدنة ويؤكد استعداده لنزع سلاح الجيش المهدي والانخراط في العملية السياسية، حتى جاء إعلان الصدر باستعداده لمواصلة القتال وعدم نزع سلاح ميليشيا المهدي ما لم تنسحب القوات الأمريكية التي تشكل انتقاصا حقيقيا للسيادة في العراق، وما لم يصار إلى انتخابات تنبثق عنها حكومة شرعية. أوساط سياسية نجفية قللت من أهمية هذا التهديد مستندة للعديد من الأسباب يأتي في مقدمتها تراكم الأحداث السياسية الهامة والخطيرة في العراق كآليات نقل السلطة وإعلان الحكومة الجديدة ومحاكمة صدام رئيس النظام السابق التي غيبت العديد من القضايا وكادت تلقي بظلالها حتى على القضية الأمنية. ومن هذا المنطلق حاول السيد الصدر أن يتجنب التغييب والتهميش ويعلن عن وجوده ككتلة سياسية عسكرية لا تزال فاعلة ومتفاعلة مع الأحداث. قراءة أخرى للمشهد السياسي العراقي تعتقد أن الصدر اصطف مع رغبة الشارع العراقي الرامية إلى ضرورة خروج القوات الأمريكية من المدن، حيث صارت تثقل كاهل المواطن في تقطيعاتها المفاجئة للشوارع الرئيسة والفرعية. وباصطفافه هذا يكون قد احتوى الهم الشعبي وتسيده. ممثل البيت الديمقراطي النجفي السيد عبد علي وهب بجملة واحدة رد قائلا لا مجال للتغريد خارج السرب، وعرض فيقول إننا بحاجة إلى توحيد الصفوف وتعزيز الحوار الديمقراطي جراحات العراقي لا تلتئم بالبنادق والحراب، وكفانا دما، وقرار السيادة حقيقة لا لبس فيها. الشارع النجفي الذي خرق يوم أمس حظر التجوال عند 10 مساء مغادرا إلى كورنيش الكوفة لمشاهدة فعاليات القوات الأمريكية وهي تطلق الصقادات ومصاريح التنوير الملونة ابتهاجا بذكرى الاستقلال الأمريكي، لم يعد هذا الشارع آبها بأية تصريحات قدر اهتمامه المتشفي برأس السلطة السابق وهو أمام القضاء العراقي وأماني خالصة بالأمن ومغادرة قوات الاحتلال من العراق، على حد قول السيد عبود الملك عضو حركة الوفاق فرع النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعي الكرام، نتابع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. أجرت جامعة بغداد استطلاعا للأراء بين المواطنين، أظهر أن أغلبهم يؤيد إصدار تشريعات جديدة لضمان الأمن ومنح الحكومة العراقية المؤقتة صلاحيات خاصة في هذا المجال. صحيفة الصباح نشرت نتائج هذا الاستطلاع وذكرت أن 61% من العراقيين يعتقدون أن في إمكان الشرطة السيطرة على الوضع الأمني، بينما شكك 31% في ذلك. يعتقد العراقيون أيضا من خلال هذا الاستطلاع أن قانون الدفاع عن السلامة العامة غير قادر على فرض حالة الطوارئ، غير أنه يمنح صلاحيات خاصة في حالة الضرورة، علما أن هذا القانون يقضي بفرض قيود معينة على حركة الأفراد وحرية التجمع، ويتضمن أحكاما تتعلق بفرض منع التجول في المناطق المضطربة. يذكر أيضا أن نوعا من الغموض يحيط بتنفيذ القوانين الأمنية حاليا، لا سيما بعد تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لهذا القانون في اللحظة الأخيرة يوم السبت الماضي، ثم التأجيل الآخر يوم الاثنين حتى إشعار آخر، وهو مؤتمر صحفي كان من المفترض أن يشارك فيه وزير العدل مالك دوهان الحسن ووزير حقوق الإنسان باختيار أمين. من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء أياد علاوي في هذا المؤتمر الصحفي الذي تأجل، كان من المتوقع أن يعلن عن مجموعة من التشريعات الجديدة لمقاومة حالة التمرد في البلاد. مستمعي الكرام، إليكم الآن هذا التقرير الأمني عن مجريات الأحداث في مدينة الموصل.
تمكن رجال الشرطة العراقية في مدينة الموصل اليوم من إلقاء القبض على 49 شخصا من المشتبه بهم بتنفيذ أعمال مصنفة على الإرهاب، بينهم 19 شخصا لهم علاقة مباشرة بحسب الشرطة المحلية بتفجيرات 23 من حزيران الماضي والتي تسببت في مقتل أكثر من 100 شخص، إضافة إلى عشرات الجرحى من أهالي مدينة الموصل. وأضاف مصدر في الشرطة المحلية لإذاعة العراق الحر لم يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن من بين المعتقلين معتقلون يحملون الجنسية الإيرانية. كما ألقت الشرطة القبض على شخص يقوم بتفخيخ السيارات لقاء أجور باهظة، وتم أيضا وضع اليد على سيارتين كان الشخص هذا قد قام بتفخيخهما. من جانب آخر، عثرت الشرطة العراقية على عضوة الناس فكانت قد زرعت على بعد 300 متر غرب جسر نينوى، وأوقفت سيارتين في منطقة حي الاقتصاديين في الموصل حيث عثرت بداخلهما على بندقية ومسدس وثلاث قنابل يدوية وهويات مختلفة. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، تعرض شخصان من سائقي الشاحنات الأجانب إلى الاختطاف من قبل عناصر مجهولة ملثمة، وذلك في منطقة معارض السيارات في الموصل. وذكر شاهد عيان وهو أحد أصحاب المعارض المجاورة لمنطقة الاختطاف أن ثلاثة أشخاص مجهولين قاموا باختطاف اثنين من سائقي الشاحنات المخصصة لنقل السيارات الحديثة عندما أشهروا الأسلحة بوجوههم وأطلقوا سراح أحد السائقين بعد أن تبين بأنه عربي. أما الإثنان الآخران فقد كانا من جنسيات أجنبية، واللذان اقتدى إلى سيارة خاصة نقلتهما إلى جهة مجهولة. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف هذه إلى الآن. ومن الحوادث المصنفة على الإرهاب قيام مجهولين بتفجير محل بيع المشروبات الكحولية في منطقة حي الثورة بمدينة الموصل. يذكر أن صاحب المحل كان قد تلقى تهديدات بالقتل وتفجير محله عدة مرات في السابق، وأسفر الانفجار عن تدمير المحل بالكامل مع محتوياته. وفي قضاء تلافر ناحية العياضية ألقى الجنود الأمريكان القبض على 4 أشقاء بتهمة قيام أحد أفراد العائلة بمهاجمة قافلة عسكرية أمريكية. هذا وسبق وأن ألقي القبض على والده في وقت سابق وأطلق سراحه في حينه. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيدتي وسادتي، ملف العراق انتهى، وهذا تذكير بأهم العناوين. هدوء نسبي في العراق بعد أسبوع من تسليم السلطة إلى العراقيين. كما تطرقنا في الملف إلى تداعيات مثول صدام حسين أمام المحكمة العراقية الخاصة. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، سنحت لنا الفرصة أن نلتقي بالأستاذ جلال طلباني، الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الحكم العراقي، وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي. أهلا وسهلا بك أستاذ.
أهلا وسهلا بكم.
طبعا احنا الآن نلتقي في العاصمة التشيكية براغ، وهناك بعض المحاور التي نود أن نطرحها على الأستاذ جلال، منها موقف الكرد من الحكومة الجديدة، محاكمة صدام، والتواجد الإسرائيلي في كردستان، واندماج الإدارتين الكرديتين. نبدي أولا أستاذ جلال بموقف الكرد في البداية من الحكومة الجديدة، لماذا يتخذ الكرد هذا الموقف المتشدد؟
أولا لم يتخذ الكرد أي موقف متشدد، بل بالعكس اتخذ الكرد موقف متسامح كثير. إذ عندما حرموا خلافا للقانون قانون إدارة الحكم تال من حق الترشيح للمنصبين الأساسيين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، تسامحوا وقبلوا بذلك. ولكن عندما تشكلت الحكومة طالبوا بمراكز حكومية تناسب وحجم الشعب الكردي نسبته في العراق، وكذلك دوره في إسقاط النظام الدكتاتوري. وكنا من المؤيدين لاختيار الأخ دكتور أياد علاوي رئيسا للوزراء، ثم تعاوننا معه فيما بعد في عدد من الوزراء الكرد. في عندنا الآن نائب رئيس الجمهورية دكتور روج، عندنا نائب رئيس الوزراء لشؤون معينة هو دكتور برهم صالح، وعندنا الدكتور فؤاد معصوم رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي، وعندنا 6 وزراء في الوزارة الحالية. وبالتالي فكان إسهام الكرد إسهام جيد ومتسامح، وقبلنا الكثير. لكن كنا نريد أن يتضمن قرار الصادر في مجلس الأمن إشارة إلى العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد والمستقل، وهذا ما حدث. وكانت هنالك فقرة أخرى أقرها رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء، كان فيه إشارة إلى حقوق الشعب الكردي، لم يتضمن قرار مجلس الأمن هذه الإشارة، ومع ذلك قبلنا الاشتراك في الحكومة.
نعم. المحور الآخر اللي ممكن نطلب من الأستاذ جلال الحديث عنه حاليا طبعا، وكل وسائل الإعلام مهتمة به، اللي هو محاكمة صدام. ومن ضمن التهم المنسوبة إلى صدام 3 منها تتعلق بالكرد، قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية وعمليات الأنفال، والسبب في مقتل أعداد كبيرة من الكرد من عائلة البرزاني. طيب، ولكن حسب ما ذكرت أنت في أحد اللقاءات أنك لا توافق على أو لا تؤيد الحكم بالإعدام على صدام.
أنا أعتقد أن صدام هو مجرم حرب كبير. الجرائم التي ارتكبتها صدام فاقت حتى جرائم هتلر وموسوليني. الجرائم التي ارتكبها صدام بعضها فريدة في التاريخ، مثلا لأول مرة حاكم يستعمل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد أبناء شعبه، ضد الشعب الذي يحكمهم. وكذلك لأول مرة يقوم حاكم بدفن مئات الألوف من أبناء شعبه في مقابر جماعية، وكما هو الحال في العراق. صدام ارتكب من الجرائم البشعة ما يستحق عليها أقوى وأقسى وأشد العقوبات. لكنني كمحامي موقع على عريضة دولية لإنهاء حكم الإعدام في العالم، لا أستطيع أن أتناقض مع نفسي. فأنا أعتقد أن إصدار الحكم على صدام يعود إلى المحكمة العراقية، وهذا ما قلته بالضبط.
كونك أنت لم توقع على هذه أو أنك ترفض العقوبة، عقوبة الإعدام بشكل عام، ولكن وفي نفس الوقت تذكر أن صدام قام بجرائم كبيرة جدا لا تغتفر بالقياس لأي دكتاتور في العالم سابقا، ألا تراجع نفسك في هذا الرأي؟
في الحقيقة أنا من المؤمنين بإنهاء حكم الإعدام في العالم، وأعتقد أن الحكم بالإعدام يجب أن ينتهي عالميا، وبالتالي فهذا على النطاق العراقي أيضا صحيح، لكن إنزال أشد العقوبات بصدام حسين يجب أن يكون بقرار من المحكمة. وأنا أعتقد أن الإعدام هو موت لحظة، لا موت لحظة واحدة، لكن بقاء في سجن مؤبد يرى أو يسمع تطورات الوضع في العراق والتقدم والازدهار في العراق بعد إنهاء حكمه الأسود المجرم، هو كل لحظة فيه موت له. أنا أعتقد أن هذا الموت المتكرر التدريجي هو أشد ألما من الموت السريع للحظة واحدة.
تتوقع أستاذ جلال العودة إلى الموافقة على حكومة على عقوبة الإعدام بالعراق؟ هناك رأي مطروح من هذا النوع؟
حدث هذا
بشكل عام؟
نعم نعم، الحكومة العراقية أعتقد أعادت حكم الإعدام، وأنا أعتقد هذه إعادة لحكم الإعدام هي لمكافحة الإرهاب ولمكافحة وإنزال العقوبات بمجرمين كبار مثل صدام حسين.
هل هو هذا الوقت المناسب أستاذ جلال أن حاليا تعقد محكمة من هذا النوع لصدام؟ هناك أراء مختلفة تقول أنه ليس الوقت المناسب والعراق يعيش عمليات تخريبية وعنف.
في الواقع أنه الذي يجري الآن هو ليس محاكمة، فهمه العالم بشكل خاطئ. الذي يجري الآن هو تحقيق يقوم به قاضي عراقي تمهيدا للمحاكمة. فهذا القاضي العراقي هو الآن يجري تحقيقا عادلا وشاملا مع عدد من المجرمين الكبار، ثم يقدم نتائج التحقيق إلى المحكمة التي ستتولى محاكمتهم، وقد تكون هذه المحاكمة في فترة لاحقة. أما الآن فهو التحقيق، لأنه عندما يسلم المجرم أو المرتكب أو المتهم بالإجرام من سلطة الاحتلال إلى سلطة عراقية، لابد من أن تقوم هذه السلطة بإرسال أو بتعيين حاكم يقوم بالتحقيق الأولي مع هؤلاء. فما يجري الآن هو تحقيق وليس محاكمة.
في الختام نقدم الشكر الجزيل للأستاذ جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني. شكرا.
شكرا جزيلا لك.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دع الدكتور اياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة
حر، هذه إذاعة العراق الحر من براغ. إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما لكل مستمعينا مع استعراض لأهم فقرات برامجنا ليوم الخميس. أهلا وسهلا. جولة على الصحف العربية التي لاحقت أهم الأحداث في العراق، سيشارك في تقديمها نظم ياسين وعدد من مراسلينا في العواصم العربية. ومن برامجنا المعادة هناك برنامج أيام الخير عن كيفية التعامل مع المعتقلين السياسيين أيام العهد الملكي، كما يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان مخصصة لظاهرة التسلح في العراق، بالإضافة إلى برنامج المرأة قضاياها حول قضية تعدد الزوجات من وجهة نظر النساء. كما سنتابع كالمعتاد تقارير محلية من بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، وهناك مقابلة مع جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية ألتشيك. ومن برامجنا التي تعنى بالتراث العربي سنبقى لمدة ربع ساعة في سوق المربل، بالإضافة إلى متابعة جديدة لملف العراق وجولة على الصحف العربية والعراقية. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، ومع تحيات ديار بمرني. تحية من فريال حسين ومعد الجولة الصحفية لهذا اليوم ناظم ياسين. من أبرز عناوين الصحف نطالع: العراق لدينا أدلة على دعم سوري وإيراني لمنفذي الهجمات، رسالة من الصدر إلى علاوي يطلب ضمانات لحل جيش المهدي، وإيران تعد لائحة اتهام ضد صدام. سيداتي وسادتي، تحت عنوان استقرار العراق واستقرار جيرانه كتب عبد الوهاب بدر خان في صحيفة الحياة، فماذا يقول يا ناظم؟
عبد الوهاب بدر خان كتب يقول: كل جيران العراق يعربون عن استعدادهم للمساعدة، هذه رسالة للحكومة العراقية ينبغي أن ترسل إشارات إلى أنها تلقتها وتريد أن تستفيد منها. أليست حكومة ذات سيادة كما يصر الأمريكيون وطبعا البريطانيون؟ إذن فلتتحرك بموجب هذه السيادة. في الشهور الماضية التي تلت سقوط النظام السابق، جعلت قوات الاحتلال من العراق بلدا مغلقا أمام محيطه لا يدخله سوى الإرهابيين الذين ما لبثوا أن اخترقوا الأمن وأصبحت لهم قاعدة بل قواعد يعملون بواسطتها، حتى أنهم تحولوا بسهولة من استهداف الأمريكيين إلى تقصد قتل العراقيين، وبعد ما افتتحوا موسم نحر الرؤوس لم يتورعوا عن ذبح لبنانيين عربيين مسلمين بحسب تعبيره. ويضيف الكاتب: من شأن العراقيين الجدد أن يعترفوا أيضا بالواقع، فالولايات المتحدة ساعدتهم على إسقاط نظام صدام حسين وهم ممتنون لها في ذلك، لكنها يجب أن تتركهم الآن ليبنوا علاقاتهم الجديدة مع محيطهم وجيرانهم. دعوا بغداد تنفتح على محيطها واحكموا على العلاقات بجانبها العلني وما يمكن أن ينبثق من اتفاقات وتفاهمات، أما المحافظة على مناخ التشكيك والحذر والدسائس فلا بد أن تشجع كل طرف على اعتماد السلبية بغية رد الأذى الذي يفترضه آتيا من الأمريكيين، بحسب تعبير الكاتب عبد الوهاب بدر خان.
صحيفة البيان الإماراتية تحدثت في افتتاحيتها اليوم عن أحداث العنف الدموية في الشارع العراقي، فمن أي زاوية تناولت هذا الموضوع يا ناظم؟
البيان قالت: ما تشهده الساحة العراقية من أحداث عنف دموية بصفة يومية يجعل من الصعب التنبؤ بإمكانية عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد التي يكتوي شعبها الشقيق بنيران الفوضى الأمنية. وهناك شبه إجماع دولي على أنه ما دامت السلطة في العراق منزوعة السيادة وما دامت الآلة العسكرية الأنجلو أمريكية تنتشر في كل المدن، فإن مسلسل إراقة الدماء سيظل من معالم الحياة اليومية على أرض الرافدين بحسب تعبير الصحيفة. وترى البيان أن مواجهة حالة الفوضى والعنف تتطلب من الحكومة العراقية اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لانتشال البلاد من كارثة الفوضى، خاصة وأن هناك موقفا إيجابيا من عناصر الميليشيات المرتبطة بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فقد تلقى رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي تأكيدا منها بنزع السلاح، على حد تعبير جريدة البيان الإماراتية.
والآن سيداتي وسادتي ننتقل إلى الصحف الأردنية بصوت مراسلنا حازم بيضين.
في صحيفة العرب اليوم تقول أمل الشرقي إن الحاكم الذي يريد أن يستهل صفحة جديدة في تاريخ العراق لابد له أن يجعل من محاكمة صدام حسين محاكمة للمسيرة الطويلة التي سمحت بظهور حاكم مثل صدام وبقائه في السلطة أكثر من 30 عاما. كما أن على من يريد للمحاكمة أن تؤشر نهاية عهد وبداية عهد أفضل أن يحولها إلى مدرسة للديمقراطية والعدالة والموضوعية. في صحيفة الرأي يقول رجا طلب إن مبدأ أن يحاكم رجل مثل صدام حكم بالصوت والنار والقتل والحروب على مدى 35 عاما هي نقطة تحول جذرية بين عهد انتهى كان يموت فيه الناس بمجرد الوشاية وبين عهد جديد يحق فيه لمن كان غارقا في الإجرام حتى أذنيه أن يحاكم محاكمة عادلة تبدأ من العلنية والبث عبر التلفزيون مرورا بحقه في رفض التوقيع على التهم الموجهة إليه وقد لا تنتهي عند حضور هيئة الدفاع التي ستترافع عنه. وهذه هي النقطة الجوهرية التي يتجاهلها الكثيرون رغم أنها هي بيت القصيد. ويقول جهاد المؤمني إن العبرة ليست في محاكمة صاحب الصنم المكبل بالجنازير واستجوابه على نحو ما رأينا وسمعنا وربما إدانته وإعدامه وإنما فيما خلفته هذه المحاكمة وقبلها الاعتقال المهين من صدمة لدى الآخرين من أصحاب الأصنام. أما فيصل أرفوع فيسأل ما الذي يضير إن دافع محام غير عراقي عن شخص عراقي؟ ألا يحمل هذا نكهة العدالة والثقة بالنفس عراقيا وطمأنة المجتمع الدولي إلى أن المحاكمة عادلة؟ حازم بيضين إذاعة العراق الحر عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية لكم منا تحية ومن المخرج ديار بمرني. مستمعين الكرام على مدى الفترة المقبلة معكم خالد القشطيني وهو يتحدث عن كيفية التعامل مع المعتقلين السياسيين أيام العهد الملكي عبر حلقة معادة من أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
بعد فشل ما سمي بحركة مايس أو حركة رشيد علي الجيلاني التي جرت سنة 1941 يوم دخل العراق حربا ضد بريطانيا في وقت كانت تواجه فيه بريطانيا تلك الحرب المصيرية ضد هتلر، عمدت الحكومة إلى اجتثاث روح النازية والعواطف المعادية للحلفاء في تلك الظروف الصعبة، وكان من إجراءاتها في ذلك اعتقال الشخصيات المعروفة بهذه الميول ووضعهم في معسكر اعتقال خاص قرب مدينة الفاو جنوب العراق. بذلت السلطات جهدا كبيرا في توفير كل وسائل الراحة للمعتقلين فيما يتعلق بطعامهم وكسائهم وسكنهم، وفرت لهم ما يلزمهم من الصحف والمجلات والراديو وسمحت لهم بالاتصال بذويهم باستمرار وقبول زياراتهم لهم متى ما شاءوا. كان سجنا مما يمكن أن نسميه الآن بسجن 5 نجوم، ولئلا يقع أي حيف أو ظلم على أحد فيعتقل وهو بريء من هذه الميول، فقد أعطت وزارة الداخلية الحق لنواب البرلمان الاطلاع على إظهارات كل واحد منهم ليتأكد من قضيته، بل إن رئيس الوزراء السيد جميل المدفعي اعترف أمام مجلس النواب أنهم وجدوا أن 95% من التقارير الواردة عنهم كانت كاذبة وواهية ولم يأخذوا بها. ومع ذلك فقد أثيرت في مجلس النواب والأعيان مسألة ذوي هؤلاء المعتقلين. في تلك الأيام كانت هناك رقابة على تصرفات الحكومة يصطدع بها نواب البرلمان. لا يقع شيء شاذ أو غير شرعي إلا وتطوع أحد النواب في إثارة الموضوع في المجلس ومساءلة الحكومة عنه، وكثيرا ما أدى ذلك إلى مناقشات ومحاسبات حادة أجبرت المسؤولين على تغيير سياستهم وسلوكهم. أثار النائب السيد رفائيل بطي هذه النقطة في مجلس النواب، قال: لقد اعتقلتم هؤلاء الرجال لتعاطفهم مع ألمانيا النازية، ولكن ما ذنب عوائلهم؟ من يعيلهم في هذه الظروف الصعبة للحرب؟ ففي تلك الأيام لم يكن المسؤولون يأخذون البريء بجريرة المسيء فيعاقبون حتى أقارب المشتبه به وينتقمون منهم. اتخذت الحكومة عندئذ قرارا باعتبار هؤلاء المعتقلين بمثابة المتقاعدين عن عملهم، وبالتالي يستحقون رواتب التقاعد، فأخذت عوائلهم تستلم المعاشات حسب القانون. ولكن بقيت مسألة من لم يكن موظفا أو كان موظفا ولم يكمل مدة الخدمة اللازمة، فكيف ستعيش أسرته في هذه الظروف القاسية للحرب؟ لمعالجة هذه الناحية وعدم تعريض النساء والأطفال الأبرياء لأي صعوبات، فقد أصدر نور السعيد رحمه الله قرارا بتخصيص رواتب لمثل هذه العوائل ممن ليس لهم معيل يعيلهم، واستلمت هذه الأسر رواتبها طوال الحرب، وحتى تم إطلاق سراح أولئك المعتقلين سريعا بعد زوال ظروف الحرب التي جرت إلى اعتقالهم. ومن الطريف أن اعتقال أولئك السادة أصبح فيما بعد فضيلة يعتزون بها، راحوا يتباهون باعتقالهم كدليل على وطنيته. طرح بعضهم نفسه للانتخابات العامة بشعارات تملأ الشوارع بكلمات: انتخبوا فلان بطل السجون والمعتقلات. لم تحاسبهم السلطات على ماضيهم أو تعتبر اعتقالهم مثلبة في سلوكهم، أعادتهم إلى وظائفهم، بل وأشركت بعضهم حتى في الحكم وإدارة شؤون البلاد. لم تكن هناك فكرة انتقام من أحد أو تنكيل بذويهم. من الجدير جدا بالملاحظة كذلك أنه رغم كل ظروف تلك الحرب الحاسمة وتعاظم الخطر النازي على العالم واشتراك العراق في حركة مايس ضد الحلفاء، فإن كل هذه القضايا التي تهم الشعب كانت تثار بحرية داخل مجلس النواب والأعيان، حيث كان الوزراء يواجهون الأسئلة والمناقشات المحرجة من نواب المجلس، وكانت الجرائد تورد تفاصيل ذلك على صحائفها يوما بعد يوم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
للزاني وفهم مرامي، للزاني وفهم مرامي، صادوني صادق أمامي، صادوني.
وابنا ما